عليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نبارك لكم حلول شهر شعبان المبارك، ونذكر رواية في هذه المناسبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل إذا كان أول يوم من شعبان أمر بأبواب الجنة ففتحت، ويأمر شجرة الزقوم فتطلع أغصانها على هذه الدنيا، ثم ينادي منادي ربنا عز وجل: يا عباد الله، هذه أغصان شجرة طوبة، فتمسكوا بها ترفعكم إلى الجنة، وهذه أغصان شجرة الزقوم، فإياكم وإياها، لا تؤديكم إلى الجحيم. فوالذي بعثني بالحق نبيا، إن من تعاطى بابا من الخير في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبة، فهو مؤديه إلى الجنة. ومن تعاطى بابا من الشر في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم، فهو مؤديه إلى النار. ثم قال صلى الله عليه وآله: فمن تطوع بصلاة في هذا اليوم فقد تعلق بغصن، فقد تعلق منه بغصن، ومن تصدق في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن، ومن عفى عن مظلمة فقد تعلق منه بغصن، ومن أصلح بين المرء وزوجه والوالد وولده والقريب وقريبه والجار وجاره والأجنبي والأجنبية فقد تعلق منه بغصن، ومن خفف عن معسر من دينه أو حط عنه فقد تعلق منه بغصن، ومن نظر في حسابه فرأى دينا عتيقا قد آيس منه صاحبه فأداه فقد تعلق منه بغصن، ومن كفل يتيما فقد تعلق منه بغصن، ومن كف سفيها عن عرض مؤمن فقد تعلق منه بغصن، ومن قرأ القرآن أو شيئا منه فقد تعلق منه بغصن، ومن قعد يذكر الله ولنعمائه يشكر فقد تعلق منه بغصن، ومن عاد مريضا، ومن شيع فيه جنازة، ومن عزى فيه مصابا فقد تعلقوا منه بغصن، ومن بر والديه أو أحدهما في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن، وإن كان قد أسخطهما قبل هذا اليوم أرضاهما في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن، وكذلك من فعل شيئا من سائر أبواب الخير في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله أن يوفقنا في هذا اليوم للتعلق بكل الأغصان إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدم الكلام عن قليل من المكي والمدني، ولم يسعفنا الوقت في إكماله. اليوم نكمل إن شاء الله المكي والمدني، وهذا المكي والمدني من أشهر علوم القرآن وأهمها. ليش من أهمها؟ لأن يدخل في معرفة أو في تمييز كثير من علوم القرآن الأخرى، أو له مدخلية في إسعاف باقي أو بقية من علوم القرآن بالمادة الأولية، منها أسباب النزول. وقلنا أن ذكرنا أمثلة، نضيف اليوم فد مثال. مثلا آية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية روى البخاري وغيره أنها نزلت في من؟ في أبي طالب. وشنو سبب، يعني شلون الحادثة صارت؟ يقول النبي كان جالس عند أبي طالب عندما كان يحتضر، وعنده أبو جهل وأبو سفيان وباقي هذه الثلة الفاسدة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا عم، قل لا إله إلا الله واشهد بأني رسول الله لكي تكون لي حجة أمام الله ودافع عنك بها. فرأسا إيش قال له أبو جهل؟ أتصبو عن دين آبائك كذا؟ فأبو طالب سكت ومات على هذا الحال. فالنبي إيش قال حسب هذه الرواية اللي يرويها البخاري ومسلم وسيوطهم تابعهم، وكثير منهم تابعوهم على هذه الرواية، النبي قال: لأستغفرن له. ما دام مات هو على هالحالة على الشرك فأنا راح أستغفر له. فنزلت هذه الآية اللي هي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أصحاب الجحيم. زين، هذه الآية بيا سورة؟ سورة التوبة. وسورة التوبة احنا قلنا لم تنزل، هي من أواخر ما نزل، نزلت في السنة 9 للهجرة. زين، أبو طالب ايش وقت متوفي؟ في السنة 10 للبعثة، يعني السنة 10 للبعثة توفي خديجة وأبو طالب، بعدها بقى النبي 3 سنوات في مكة ثم هاجر. عندما هاجر لا بالسنة الأولى ولا الثانية، إلى 9 يلا نزلت سورة التوبة ومنها هذه الآية. فالفرق بين وفاة أبو طالب عليه السلام وبين نزول هذه الآية كم سنة؟ 12 سنة. فهل يصلح المتأخر اللي هو في 9 للهجرة سببا للمتقدم اللي هو في 10 للبعثة؟ فهذا الشكل يعني شكل لنا فد سبب وجيه لرد هذه الرواية ودفع أن أبو طالب مات على الكفر. شلون عرفنا أو شلون دفعنا بمن استعانينا؟ استعانينا بالمكي والمدني، باعتبار أن التوبة مدنية والحادث أو سبب النزول مكي، فلا يصلح أن يكون سببا له، فدفعناها بواسطة المكي والمدني. هذا مثال. مثال آخر يستفاد منه الفقيه في العام والخاص. هذا وضح المثال هسه شلون دفعنا سبب النزول بواسطة من؟ بواسطة المكي والمدني. ليش؟ لأن أنت من تروي سبب نزول قديم وتجيب له آية متقدم العفو حديثة ما يتلائم، أو من تروي سبب حديث والآية مالته قديمة ما يتلائم، فهذا يكون لك سبب وجيه لرد هذا السبب من النزول. في قضية العام والخاص كلام يأتي عام، العام شنو؟ عندكم تصور عن العام؟ لا، هذا المطلق غير المقيد. العام هو الذي يشمل كل أفراده، يعني أنت مثلا من واحد يقول لك رأيت إنسانا، هذا كلام عام يشمل الإنسان اللي لونه أسود واللي لونه أبيض والمسلم والكافر، فمستغرق لكل أفراده. العام هو المستغرق لكل أفراده. هذا العام من يأتي مخصص؟ مثلا أنا شو قلت لك هسه؟ قلت لك رأيت إنسانا أقيد أو أجيب له خاص. أنا قلت لك رأيت إنسانا، صباحكم الله. بعدين شو أقول لك؟ أقول لك هذا الإنسان اللي رأيته كان مسلما أو من المسلمين. ناش أجا كلام متأخر خصص هذا العموم، خلام مخصوص في دائرة معينة وليس عاما مستغرقا لكل أفراده. فهنا مثلا تجينا آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هاي شملت الآية اللي يموت زوجها بقتل بغرق بالجهاد بأي شيء، من جهة شملت كل اللي يموت، ومن جهة شملت اللي متزوجة حديثا واللي متزوجة قديما والحامل عندما يموت زوجها وغير الحامل وغيرها من التفاصيل. ليش؟ عم شملت كل أفراد الجنس مثل ما يسمونهم. هذه الآية خصصت بآية جاءت بعدها وهي الآية قالت وأولاة الأحمال، خصصتنا هي أول شيء قالت الذين ويذرون نساء ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، كل الأزواج يتربصن يعني يبقى فترة اللي احنا نسميها الحداد الشرعي، يبقى فترة الحداد الشرعي اللي هو 4 أشهر و10. فهنا إذا سألنا الحامل وغير الحامل أكو تفصيل بهن؟ يقول حسب هذه الآية ما أكو تفصيل. اجتنا آية بعدين ايش قالت؟ قالت أولاة الأحمال أخصصهن أطلعهن عن هذا العموم، صار أجلهن مو 4 أشهر و10، وإنما صار أجلهن أن يضعن حملهن أو أحمالهن. فهنا هذا عام أجدت آية خصصتها متأخرة عليه. هذا مثال للعام والخاص. مثال للمطلق والمقيد اللي يفيدنا به المكي والمدني. ايش بيها يا أيها الناس مطلق ايه هم هذا ممكن أن يكون مقيد. لا بس احنا الآية العبنة يعني اللي يترتب عليها في الترتيب مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ناس يا دم كل الدم محرم عليكم سواء اللي يخرج من الذبيحة أو اللي يبقى في بطن الذبيحة في أحشائها، وبالتالي لازم إذا تريدون تأكلون الذبيحة لازم تفرغونها من الدم، فهذا مطلق. اجى بعدين لا قيد هذا الإطلاق، قال مو كل دم المحرم عليكم وإنما فقط الدم المسفوح اللي يخرج من الذبيحة. بمن بيا آية، آية ثانية شو تقول؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ذيك الآية ايش قالت؟ حرمت عليكم الميتة والدم، كل الدم الباقي في الذبيحة والخارج من المسفوح من الذبيحة. هاي الآية ايش خصصت؟ قيدته، قيدت قالت الدم اللي يحرم عليكم مو كل الدم اللي باقي في الذبيحة، هذا ماكو بيه مشكلة، لكن اللي خرج من الذبيحة هو هذا اللي بيه مشكلة، هو هذا المسفوح هو المحرم عليكم. هذا مثال لمن؟ للمطلق والمقيد. الفرق بين المطلق والمقيد أنه الكلمة لا يأتي بعدها ما يقيدها، لا يأتي ما بعد.
لا شيء ملاحظ بين العام والمطلق، بين الخاص والمقيد.
العام اللي هو يشمل كل أفراد جنسه، هو اللفظ عندما يوضع اللفظ يوضع في لوحظت فيه جهة العموم أنه شامل لكل أفراد جنسه. من قال الإنسان حتى هي قضية الدم، من قال الدم هنا هم هذا من جهة عام. المخصص ما أجى، يعني الفرق بين العام والخاص أن العام قد يكون بكلمة وقد يكون بجملة تشمل كل أفراد الجنس الذي تقع عليه. الكلام المخصص هو اللي يخرج أفراد معينة من هذا العموم. فالعموم هو يعني راح يجيكم بالأصول، العموم بالوضع، يعني عندما وضع اللفظ دل على عند وضعه بالعموم. أما الإطلاق والتقييد لا يختلف، يعني مو بالوضع وإنما بشون بظاهر اللفظ. هو هذا ظاهر اللفظ يأتي بعد قيد أم لا يأتي بعد قيد؟ إذا جاء بعده قيد فهنا هذا يكون مقيد فيما قيده. مثلا أنت من تقول القمر أو رأيت القمر، هنا هاي شنو؟ مطلق ما بيها سجهة عموم. ليش؟ لأن القمر شبيه واحد. لكن إذا قلت رأيت القمر مكسوفا أو مخسوفا، هنا اش قيدت؟ رؤيتك للقمر كانت بيا جهة، جهة أنه هو مخسوف، فلفظ القمر هنا ما دل على العموم. ليش؟ لأنه وضع لمن؟ لواحد. لكن هذا الواحد مرة أنت تقيدت بقيد معين، تصفه بوصف معين يقيد رؤيتك له أو يقيد تعاملك معه، ومرة لا ما تقيده ويكون على إطلاقه. فالفرق بين العام والخاص أن العام يشمل أفراد جنسه، والمخصص أو الخاص يأتي ليخرج بعض الأفراد منين؟ من هذا العموم. المطلق هو الكلام الذي لا يلحقه قيد وإنما يكون على إطلاقه، فإذا جاءه قيد خصص وصفه، جعله وفق من؟ وفق هذا القيد. فهنا الآيات بها العام وبها الخاص وبها المطلق وبها المقيد وبها المجمل وبها المبين وبها اللي سبب نزوله ظاهر وبها اللي ما سبب ظهور نزوله ظاهر. هذين كلهن يالي يعيننا عليهن المكي والمدني. وضحت الأمثلة؟ خل نقرأ ونشوف. قال المكي والمدني: لمعرفة المكي والمدني فائدة كبيرة ترتبط مع أولا أسباب النزول، وتمد المفسر والفقيه في تعيين اتجاه الآية وفي مجال معرفة الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ ما جبنا عليه مثال. عندنا أكو آية يسمونها هم، إحنا أكو اختلاف في قضية الناسخ والمنسوخ بين مدرسة الإمامية ومدرسة العامة، اختلاف كبير جدا. المتطرف عندنا في الناسخ والمنسوخ هو السيد الخوي. السيد الخوي يقول لا يوجد ناسخ ومنسوخ في القرآن إلا آية واحدة لو سلمت بها، اللي هي يا آية، آية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هاي الآية نسختها الآية اللي بعدها إيش قالت؟ أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فقد عفى الله عنكم. حسب تكملة الآية يقول بس هاي وهاي أنا عندي بها هم شك. هذا المتطرف في مدرستنا. بعض علماءنا لا، يقول مثلا أكو فد 20 آية، أقل من 20 آية بهالحدود هذا، مثل ما مثل الآيات هاي اللي تتحدث أنه إذا كان اجتمع من عندكم 100 صابرة دولة يجب عليهم أن يقارعوا إيش قد 1000، 200 قارعون 2000. بعدين إجت آية إيش قالت؟ قالت استثقلتم هذا الأمر وصار صعب عليكم، هسا أن يكون منكم 10 خلي يقاتلون 100، يجب عليهم يعني الجهاد، إذا أكو 10 قادرين خلي يقاتلون 100 أو 20 يقاتلون 200. هذه آية يقولون واضحة بالنسخ. فعلماءنا إحنا الإمامية في قضية النسخ لا يذهبون أنه أن النسخ كثير في القرآن. أما علماء العامة لا، أوصلوهن إلى مئات من الآيات منسوخة، بل بعضهم أوصلها إلى 1000 أو أقل من 1000. هذه كفكرة عن قضية النسخ. مثال اللي يفيدنا به المكي والمدني في الناسخ والمنسوخ، عندنا آية السيف اللي هي في سورة التوبة. هاي بالقرآن هو ولا مذكور ولا مرة السيف، بس هم ليش سموها السيف؟ لأن شوف سمعوها وانتم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يعني يقول هذه الآية قالت للمسلمين أطلقوا سيوفكم في من؟ في المشركين، فسميت آية السيف. بآية السيف يذهبون إلى نسخ الكثير من الآيات، منها مثلا فاصفح عنهم وقل سلام، هاي الآية مكية وآية السيف مدنية. فحتى لا يجي واحد يقول للنبي شو أنت من جهة، الله يقول لك اصفح عنهم وقلهم سلام واسكت عنهم وكذا، ومن جهة أنت تريد تعمل فيهم السيف. فالجواب شنو؟ أن هذه الآية آية السيف المدنية نسخت تلك الآية المكية، فبالتالي ذاك كان حكم في فترة معينة والآن صار حكم في هذه الفترة المعينة. فهنا منه الفادنا في معرفة الناسخ من المنسوخ، المكي والمدني. لمعرفة المكي والمدني فائدة كبيرة ترتبط أولا مع أسباب النزول، وتمد المفسر والفقيه في تعيين اتجاه الآية ومجال وفي مجال معرفة الناسخ والمنسوخ، هذا رقم 2. 3 الخاص والعام. 4 القيد من الإطلاق وما أشبه ذلك. وضحت الأمثلة؟ أنا ما أشوفكم قيدتوها، أنتم مطالبين بها الأمثلة. زين، حتى نعرف المكي والمدني نسأل سؤال، هل المكي والمدني عليه نص شرعي؟ الجواب أن المكي والمدني هو اجتهاد مين؟ من الصحابة ومن جاء بعدهم. النبي صلى الله عليه وآله لم يصطلح هذا الاصطلاح على الآيات، ولم يبين أن في الآيات مكي ومدني، فبالتالي هذا الاصطلاح اصطلاح ليس شرعيا وإنما متشرعي. يعني المتشرع اللي إجوا بعد النبي هم اللي اصطلحوا هذا الاصطلاح. يترتب على هذا أن تمييز المكي والمدني ايش راح يصير؟ شرعي لو متشرعي؟ متشرعي. ومن يصير متشرعي الباب يفتح لمن؟ لقضية الاجتهاد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينص على أن مميزات المكي هي هذه ومميزات المدني هي هذه، فلذلك نشأت عندنا اتجاهات في أصل تعريف المكي والمدني. شنو المكي والمدني؟ صار عندنا ثلاث اتجاهات: اتجاه اتباع الزمان، واتجاه اتباع المكان، واتجاه اتباع الخطاب. اللي اتبع الزمان ايش قال؟ قال ما كان زمن نزوله قبل الهجرة فهو شنو، وما كان بعد الهجرة فهو مدن، فهذا اتباع الزمان. واتجاه اتباع المكان قال ما كان نزوله في مكة مكي وإن كان بعد الهجرة، وما كان نزوله في المدينة فهو مدني. اتجاه الثالث قال ما كان خطابا لأهل المدينة فهو شنو، مدني، وما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي. هو هذا من المميزات اللي نعرف بها أنه الخطاب للمكيين أم للمدنيين. هسه هم الغالب مكة، هذا خلوها وما حولها. ليش؟ لأن وردت عليهم إشكالات أنه بعض الآيات لم تنزل في مكة ولم تنزل في المدينة، فقالوا مكة وما حولها، وما حولها المدينة هي أهم من حول مكة. شو راح يصير هسه القضية؟ مو فإحنا شو ننتصر لها اتجاه يا أهل الاتجاه الذي يسلم من الإشكال. أنتم شو تصور هسه ذني الاتجاهات ثلاثة، يقدر واحد يشكل لنا على واحد منهم؟
ايه
شنو الاشكال؟
اللي هو بما حولها مناطق فراغ، يعني مثل المدينه هي مو بعيده،
ايه
ممكن تكون حول مكه
جيد
بالقرى وما
ايه نعم.
اما بالنسبه للاتجاه
هي هذا اشكالك هسه ما بينت، انت بينت انه المكه وما حولها، يعني شنو وجه الاشكال؟
يدخل المدينه المدني ممكن يدخل بحول مكه،
ها فعلى هذا الكلام راح يدخل لنا المدني وين؟ في المكي. ليش؟ لأن أنتم مش قلتوا ما نزل في مكة وما حولها هو شنو؟ مكي. فهنا المدينة حول مكة أم ليس حول مكة؟ حول مكة. فبالتالي هنا صار المكي يشمل المدني أم لا؟ فعلى هذا القول أن المكي والمدني هو ما حدد في بالمكان، هذا إيش راح يلزم عليه؟ أن المكي يشمل المدني والمدني هم يشمل المكي. ليش؟ لأن المدينة منو حوله؟ هم حول همك. جيد، هذا اشكال شيخ احمد. بعد اكو واحد يشكل على اتجاه اخر؟
على ما انا ايد الزمان.
انت تايد الزمان، اشكال اكو؟
الزمان ولا اكو اشكال على الزمان؟
ايه
لو نمشان مكه،
ايه
قال هاجر من المدينه،
ايه
ومن ثم رجع المكه.
زين
شلون يصير يعني ما قبل الهجره؟
هذا حلوهم ايش قالوا؟ قالوا ما نزل بعد الهجره فهو مدني في اي مكان، احنا ما ملاحظين المكان. بعد الهجرة مدني، قبل الهجرة مكي، هم في اي مكان. فاشكالك مردود. اي ليش وجه عدم الدقة فيه؟ اي خليه يرجعون. انا ما ملاحظ المكان، انا ملاحظ الزمان. اقول حصلت حادثة مهمة في البعثة النبوية، وهي قضية الهجرة. فما نزل قبل الهجرة شو اسمي؟ مكي. وين ما نزل؟ وما نزل بعد زمان الهجرة اسميه مدني. وين ما نزل؟ فلا يلزم عليهم الاشكال. زين، قضية الخطاب، هل كل الآيات هي خطاب للمكيين وللمدنيين فقط؟ هم هذا اشكال عليهم. اكو آيات خطاب لليهود، اكو خطاب للنصارى، اكو كلام مع الأقوام المندثرة، مو؟ فبالتالي هنا شنو بين الآيات؟ نخرجهم شنو نسميهم بعد؟ بس المؤمنين كان في المدينة، أكو منافقين وغيرهم. فلا يسلم من الاتجاهات الثلاثة إلا اتجاه الزمان. قال وفي تعيين المكي والمدني ثلاث نظريات: النظرية الأولى اعتماد الزمان، ما نزل قبل الهجرة أو في أثناء الطريق قبل وصوله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فهو مكي، وما نزل بعد ذلك ولو في غير المدينة حتى لو نزل في مكة عام الفتح أو في حجة الوداع فهو مدني. ليش؟ لأننا في هذا الاتجاه أو في هذه النظرية نعتمد الزمان ولا يهمنا المكان. زين، النظرية الثانية اعتماد المكان، ما نزل بمكة وحواليها ولو بعد الهجرة، فهو مكي، وما نزل بالمدينة وما وحواليها فهو مدني، وما نزل خارجا عنهما فهو لا مكي ولا مدني، وإنما طياري. طائر، هذا باسمه، هذا اللي يسمونه بعض المناطق أو بعض الفلاسفة يسمونه الحال، اللي هو لا هو موجود ولا هو معدوم، فهو حال. هذا الحال شلون ما ندري، أوجدونا حال، يقول شلون أوجد لك إياه، ليش ما تقدرون؟ لأن هو لا هو موجود ولا هو معدوم. فهذا اللي لا هو مكي ولا هو مدني، هذا حال، وين هذا ما ندري. زين، الثالث أو النظرية الثالثة، اعتماد الخطاب، كل شيء نزل فيه يا أيها الناس فهو بمكة، وكل شيء نزل فيه يا أيها الذين آمنوا فهو بالمدينة. وهنا أشكلوا عليهم أن بعض الآيات مكية وأيضا استخدمت يا أيها الذين آمنوا، وبعض الآيات مدنية واستعملت يا أيها الناس. قال الزركشي، لأن الغالب على أهل مكة الكفر، فاستحقوا الخطاب بمن؟ بيا أيها الناس. والغالب على أهل المدينة الإيمان، على أهل المدينة الإيمان، فاستحقوا الخطاب بمن؟ يا أيها الذين آمنوا. سين، أنت ايش ترجح شيخنا؟ قال، والمشهور الذي جرى عليه أكثر أهل القلم هو الإصطلاح الأول، اللي هو شو يعتمد؟ اتجاه الزماني. وكان التحديد الآتي في نظم السور، هذا اللي راح يجينا هسه، هو نظم السور المكية اللي هي 86 سورة، والسور المدنية اللي هي 28 سورة، مرتبهن على يا أساس؟ على الأساس الزماني. وكان التحديد الآتي في نظم السور حسب ترتيب نزولها معتمدا على هذا الإصطلاح. ترتيب نزول السور اعتمدنا في هذا العرض على عدة روايات متفق عليها وثق بها أكثر العلماء، وعمدتها رواية ابن عباس بطرق وأسانيد اعترف بها أئمة الفن. والنظر في هذا العرض كان إلى مفتتح السور، فالسورة إذا نزلت أولها بضع آيات ثم نزلت أخرى وبعدها اكتملت الأولى، كانت الأولى متقدمة على الثانية في ترتيب النزول حسب هذا الإصطلاح. شو يقول هذي؟ شو تقولون؟ شو يقول؟ شو قاعد يقول؟ أعيد العبارة. يقول والنظر في هذا العرض، يعني في هذا الترتيب اللي راح أذكر لكم إياه، شبيه كان إلى مفتتح السور، فالسورة إذا نزلت من أولها بضع آيات ثم نزلت بعدها أخرى وبعدها اكتملت الأولى، كانت الأولى متقدمة على الثانية في ترتيب النزول حسب هذا الإصطلاح. ما وصلتني فكرتك شيخ، اطرح لي اياها بعباره اوضح.
الاولى نزلت بعض الايات،
ايه،
والثانيه نزلت بعض الايات، شنو الثانيه كما قبل الاولى فياخذ عليه،
شو تقولون؟ ها،
هو عباره التفسير، يعني يقول انه نزلت السوره من فضع حياه من السوره،
ايه،
ثم جراها سوره ثانيه،
ايه،
ومن ثم ما رجعت تكمل مالت السوره،
ايه،
يقول السوره من المتقبل.
جيد، شو تقولون؟
يعني الآيات النازلة بعد السورة الثانية،
ايه،
التابعة للأولى تعتبر قبل الثانية. يعني إذا نزلت آيات من سورة ولم تجد بعد السورة اكتملت، ثم بعد ذلك اكتملت الأولى.
أحسن، احنا ايش قلنا؟
تعتبر الآيات تابعة للأولى،
ها، يعني يقول أنا لو تنزل آية واحدة من السورة، مثلا سورة المطففين نزلت منها بس آية أولى، ويل للمطففين، بعدها ايش نزلت؟ بعدها نزلت سورة المعارج مثلا، مو سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس هو دافع، كملت السورة، ذيك السورة ايش نزل منها؟ آية واحدة، وهاي السورة نزلت كاملة، مو؟ فهنا أنا بالترتيب إيش أتبع؟ أتبع الكمال أو النزول؟ أتبع النزول، فما يهمني كمالها وعدم كمالها، حتى إذا بعدين كملت المطففين بعد من؟ بعد نزول المعارج كاملة كملت المطففين، أنا لا ما يضرني هذا الأمر، وإنما أنا على أول ما نزل ترتيبي سيكون على أول ما نزل من السور.
من اللي ألحق الآيات برأي السورة؟
روايات، روايات. النبي صلى الله عليه وآله كان يلحق كل آية بسورتها، يعني تنزل وهذا مو من النبي، لا جبرائيل، جبرائيل يقول له هذه سورة، يعني إذا افتتح له بسم الله الرحمن الرحيم فهذه بداية سورة. في بعض الأحيان ينزل نهاية السورة أو وسطها، ما يفتتح له بسم الله الرحمن الرحيم، لكن يقول له هذه ستكون سورة كذا. مو بعض الروايات تقول توقيفي من النبي صلى الله عليه وآله وليست اجتهادية، بعضها تقول لا نقسمهن قسمين، قسم منهن كان توقيفي نص عليه النبي وقسم لم ينص عليه.
يعني ترتيب الآيات،
ترتيب الآيات أيضا من النبي صلى الله عليه وآله، هذا بالاتفاق، بالاتفاق بيننا وبين العامة أن ترتيب الآيات هو من النبي صلى الله عليه وآله ولم يتلاعب به أحد، وإنما صار يعني شون هسمون سميه التلاعب، وإنما صار الاجتهاد في الترتيب، في ترتيب السور وليس في ترتيب الآيات. أما الآيات فكلنا متفقون على أن الآيات مرتبة بحسب ترتيب النبي، وإلا لكان نوع من التحريف هذا. ليش؟ نحن عندنا سياق الآيات أيضا من قرائن التفسير، فأنت من تجيب آية وتخليها بسياق آيات أخرى راح يختلف معناها تماما. فلذلك يقولون بعض الآيات ما متناسب نسقها مع السياق مع الآيات اللي وياها، يقول هذا ترتيب من النبي، كما آية إكمال الدين. مو آية إكمال الدين موضوعة وين؟ في سياق آيات، في سياق آيات تتكلم عن طعام أهل الكتاب، أحل لكم طعام أهل الكتاب وكذا، فوضع هذه الآيات في وسطها، وآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هو قاعد يتكلم عن الجمع من الرجال والنساء، سياق الآيات يتكلم مع من؟ مع النساء. يقول هذا مع ذلك هو هذا ترتيب النبي صلى الله عليه وآله الذي ليس اجتهادا منه وإنما هو من الله. والنظر في هذا العرض كان إلى مفتتح السور، فالسورة إذا نزلت من أولها بضع آيات ثم نزلت أخرى وبعدها اكتملت الأولى، كانت الأولى متقدمة على الثانية في ترتيب النزول حسب هذا الإصطلاح، لكن هذا التحديد لم يكن متفقا عليه عند الجميع. وإليك القائمة.
مفتتح السورة،
أي
آية من السورة تنزل بالبداية،
فقط الآيات المفتتح، هو يقول لك قاعد أنا أتبع على المفتتح. زين، احنا عندنا وقت بعد قد صار لنا شيخ عباس؟ ايه قد صار لنا كم وقت يعني بعد ناخذ نبذة عن أسباب النزول. أسباب النزول كنظرة أولية، القرآن ينقسم في نزوله إلى قسمين، قسم نزل من الله سبحانه وتعالى مباشرة لم يكن هناك سبب في نزوله، وقسم كان بسبب حادثة وقعت نزلت الآية تريد مناقشة أو بيان حكم أو بيان حقيقة هذه النازلة أو هذه الواقعة. من هذا ايش نشأنا؟ نشأنا علم من علوم القرآن وهو يسمى بعلم أسباب النزول، وعلم أسباب النزول له فائدة كبيرة جدا إذا كان سبب النزول ثابتا. في من له فائدة كبيرة؟ في بيان جو الآية، في تفسير الآية، في إيضاح مشكلة الآية، وراح يذكرنا هنا هو مثلا هذا المثال مال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أنت هسه من أقول لك أنا ماكو مشكلة عليك بهذا الأمر، هسه تقول لي أريد أطلع أقول لك ماكو مشكلة، لا جناح عليك، هذا معناه شنو؟ يعني مباح لك أن تبقى أو أن تخرج. مو هذا إذا كان الكلام ابتدائي. أما إذا سألنا هل يجوز الخروج أم لا يجوز الخروج، هنا اختلف الوضع. الأول من راح أقول لك أنا لا جناح عليك، شي يصير هنا؟ رفعت عنك فقط شنو الاسم في هذا الامر مو هذا شلون يتبين احنا انه كان اكو سؤال سابقا هذا نتبين من سبب النزول قال اسباب النزول اذا كان القران ينزل تدريجا ولمناسبات شتى كانت تستدعي نزول ايه او ايات تعالج شانها فقد اصطلحوا على تسمية تلك المناسبات والحوادث سموها أسباب النزول أو شأن النزول أكو فرق بين سبب النزول وبين شأن النزول شو تقولون
سبب النزول
وهذا دليل على عدم التحضير مع الأسف.
إيه؟ بين الشهرية والسبب.
يلا شنو الفرق؟
الشهرية حل تختص بحل نفس المشكلة اللي تطرح.
جميل.
إيه؟
وسبب النزول.
والسبب الحالة اللي استوجبت نزول آية تلك الفترة.
إلا وسائل.
جميل. تؤيدون الشيخ؟ أجيبونا جزاكم الله خير. السبب شيء عام والشأن شيء خاص بالآية أحسن هيك يقول الشيخ فهل تؤيدون أفتونا مأجورين وهذا يدل على عدم التحضير وهذا مما يسجل عليكم أيها الإخوة هسه اليوم آخر يوم فلازم شي يجي انت عندك حصتين بالاسبوع
اتوقع لهم معاملات
مع ذلك تتوقع هم لازم تحضر شيخ هذه المرة الثانية نبين الفرق ونختم شأن النزول اوسع من سبب النزول شأن النزول هو الذي يبيح لنا ان نطبق الآية في حياتنا بينما سبب النزول هو مختص بمن بصاحب الحادثة مثال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون سبب نزول هذه الآية شنو تصدق أمير المؤمنين بخاتمه وهو راكع شأن نزول هذه الآية شنو إثبات الولاية العامة بعد النبي شوف شأن النزول وين وسبب النزول وين سبب النزول لحادثة وقعت وانتهت سبب النزول لصاحب حادثة مختص به شأن النزول لا لإثبات قضية دينية سواء كانت حكما شرعيا أم أمرا عاما للأمة شأن النزول لا يختص بشخص معين وإنما هو عام لكل الأمة ثابت هذا الفرق لا هذا ثابت هذا الفرق بعضهم يتسامح ويعبر عن سبب النزول بشأن النزول لكن هسه المتأخرين ثبتوا الفرق بين سبب النزول وشأن النزول فسبب النزول مختص بصاحبه سبب النزول لحادثة وقعت وانتهت سبب النزول مختص بالحادثة نفسها شأن النزول لا يختص بشخص شأن النزول لإثبات أمر أو حكم شرعي أو قضية عامة عامة للدين ولا ينطبق على زمان معين وإنما لكل مثلا
أن
ترث
زوجات أدعياءكم نزلت
بالنبي. إيه.
إنسان مختص بالنبي
سبب
النزول لأنه النبي مطلقها زيد.
إيه.
زوجة زيد.
زوجة زيد.
النبي. زين هذا.
لكي لا يكون على النبي والذين آمنوا حرج. إيه.
يشمل كل المسلمين.
إيه. يشملك من يا.
فإذا كان سبب النزول النبي.
إيه.
يعني هذا مختص فقط بالنبي مو بس.
إيه سبب النزول النبي لكن شأن النزول. هو إثبات حكم عدل
يقول مختص بمن
شنو هو
سبب النزول
سبب النزول مختص الحكم وهو باللي نزل بسببه.
لا لا، سبب النزول مختص بصاحبه، شأن النزول اللي أيضا مستوحى من الآية شبيه عام لكل المسلمين أو لغير المسلمين. إيه؟
بالإمام.
يعني ما تسبب بنزول هذه الآية وبيان الحكم لصاحب الحادثة التي وقعت وذهبت هو هذا. لكن الآية ها؟ الحكم ما مختص به، الحكم عالج حالته، عالج الواقع التي
أي واحد يقع مثل الحالة،
بس يشمله بسبب النزول أو بشأن النزول.
بعد
بشأن النزول. فهنا أنا مثلا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هاي الآيات من نزلت كان سبب نزولها شنو؟ تشريع زواج النبي منين؟ من زينب. مو شأن النزول في هذه الآية شو تريد تقول لي؟ كي لا يكون حرج على المؤمنين بمن إذا زوجوا طليقات أدعياءهم اللي يدعوهم اللي تبنوهم. فإذن شأن النزول عام لا يختص بواقعة ولا يختص بزمان، ونزل لإثبات حكم عام أو أمر ديني عام، بينما سبب النزول مختص بصاحبه، يعالج حادثة وقعت وانتهت، وحكمه خاص بهذه الحادثة ولا يكون عاما لكل زمان ومكان، وإنما هو سبب وراح وانتهى.
إذا ما مختص بزمان الناس في المسوق
شو؟ شبيه؟ وجه المعارضة.
يعني وش المعارضة؟ أنه الناس اللي منسوخ نزل في زمان وفي حادثة معينة، وإحنا قلنا أي حادثة مثلا الحكم مال يسري ما مختص بزمان.
جميل.
بينما النسخة عدات الحكم يقول،
يعني الشيخ شير يقول، لو جاءت هسه هي نفسها مثلا الآية مال زينب وزواج النبي منها، هذه الآية نزلت بسبب نزول وهو أن زيد طلق زوجته والله سبحانه وتعالى أمر النبي أن يتزوجها، هذه الحادثة وقعت، نزل بها آية بينت أنه ماكو مشكلة أن الرجل يتزوج زوجته من ادعاه ولده بالتبني، جيد. بعدين نزلت لنا آية ايش قالت؟ قالت لا، مثلا على الفرض يحرم عليكم الزواج من نساء أدعيائكم. هنا هذه الآية المتأخرة سوت سواء إلها سبب نزول أو ما إلها سبب نزول، ايش نسخت؟ نسخت سبب النزول، نسخت الحادثة، لو نسخت الحكم الشأني الذي تعلق بمن؟ بالحادثة. فالشيخ هنا يقول هذا شلون راح يصير؟ نقول له ما
الحكم ما مختص بزمان.
ايه
قلنا الحكم ما مختص بزمان،
ما مختص بزمان،
صار على جميع الازمنه.
من اجى الناسخ؟ ايش بين انه هذا الحكم كان علما لفتره محدده. احنا هسه من يجينا الناس ها الخمر ايش بيه؟ هذا التحريم التدريجي للخمر، حرمت اول شيء فقط في الصلاه، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. بعدين اجت ليش هاي حرمت في الصلاة؟ لأن يقال أن عمر أو غيره أجل الصلاة وهو سكران، فهنا هذا شنو؟ سبب نزولها أنه في هذا الشخص. شأن نزولها أنه كل المسلمين، يا مسلمين عندما تأتون إلى الصلاة لا تأتون وأنتم سكارى، جيد. بعدين أجت الآية حرمت عليكم الميتة والدم والخمر، هنا صار الحكم عام في الصلاة وغير الصلاة. فهذا الحكم الجديد ايش سوى؟ نسخ ذاك الحكم القديم ام لا؟ نسخ الحكم القديم. فذاك الحد ما قبل هذه الآية هو شنو؟ حكم عام فيه خاص لصاحبه، لصاحب الحادثة، وفيه شأن عام. الى ان اتى هذا الناسخ فنسخه، فهنا تبين لنا انه هذا الحكم كان لزمان محدد. وضح؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.